الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفدية في الحج على قسمين: فدية نسك وفدية التمتع والقران، هذه فدية نسك. قال تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام من الحج، سبعة إذا رجعت. هذه فدية نسك وهي فدية التمتع والقران، إذا قدر عليها ذبحها، فإذا لم يقدر عليها فإنه يصوم بدلها عشرة أيام على الترتيب لا على التكثير. والنوع الثاني فدية جبران، وهي الفدية التي تجب لترك واجب أو فعل محظور، هذه تسمى فدية جبران، يعني تكميل نقص حصل بالحج. وهذه قاسوها على فدية تمتع أنها عن الترتيب: إن وجد الفدية ذبحها وإلا فإنه يصوم عشرة أيام. والثالثة فدية الإحصار: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإذا لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام فدرة. وهناك قسم رابع وهو فدية الأذى، قال الله تعالى: من كان منكم يمرض به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو صدقة. سميت فدية الأذى في هذه الآية، أو به أذى من رأسه، فإذا احتاج المحرم إلى فعل محظورات من محظورات الاحتقان فله عمله ويكفي، احتاج إلى حلق رأسه يحلق ويكفي، احتاج إلى أن يقطع القلب فإنه يفعله ويكفي. هذه الفدية المخيرة في الآخر، ففدية من صيام، وبين أن الصيام ثلاثة أيام لا شك، ثلاثة أيام، أو صدقة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام. أو نسك يعني دبشات في مكة يوزعها على الفقراء، أو حيث وجد سبب المحظور من حل أو حرام، فإنه يفعل المحظور الذي احتاج إليه ويأتي هذه الفدية على الترتيب، بين أن يذبح شاة ويوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه الذي هو سبب نزول هذه الآية. هذه أنواع الفدية في الحج، وليس فيها صيام ستة أيام، إنما فيها صيام عشرة أيام أو ثلاثة أيام على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة صاحب النافلة لصاحب الفريضة والعكس للعكس؟
صحيح أنه لا بأس بذلك، أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف معاذ رضي الله عنه، وصلاة معاذ نافلة لأنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خرج وصلى بأصحابه، فهي له نافلة ولهم فريضة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على معاذ ولم يأمرهم بالإعادة، دل على جواز صلاة النافلة على جواز صلاة الفريضة خلف النافلة. وصلى الصحابة أيضا خلف عمر بن سلمة وهو صبي لم يبلغ، وصلاة الصبي نافلة وصلاته صلاة أصحابه فريضة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، أقرهم على ذلك. وكذلك تجوز صلاة النافلة خلف صلاة الفريضة، وذلك كما في قصة الذين صلوا في منى ثم جاءوا وإلى مسجد الخير والنبي صلى الله عليه وسلم صلي بأصحابه فجلسوا ولم يصلوا، فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا جئتم الصلاة تقام فصلوا معه فإنها لكم نافلة، دل على أنها تجوز صلاة النافلة خلف الفريضة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل دخل في صلاة العشاء،
وكما في حديث من يتصدق على هذا فيصلي معه، لما دخل رجل فاتته الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصلي من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه. هي لأبي بكر نافلة لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل الذي دخل في حقه فريضة، فدل على صحة ابتداء المتنفل بالمختلف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل دخل في صلاة العشاء وقد فاتته ركعتان، وبعد انتهاء الصلاة انصرف الإمام وقام المتأخر لإتمام الصلاة، ثم جاءت جماعة متأخرة وقدموا المأموم المتأخر هذا ظنا منهم أنه منفرد. السؤال: ما حكم صلاة المأموم المتأخر؟ وما حكم صلاة الجماعة المتأخرة خلفه؟ وكيف يتعامل الإنسان مع هذا الموقف إذا كان غير جائز؟
هذا خلاف الأولى، الأولى أنهم ما داموا جماعة صلوا وحدهم، جماعة فاتتهم الصلاة فيقدمون واحدا منهم ويصلون جماعة، وليسوا بحاجة إلى الذي قام يقضي ما فاته، هذا يتم صلاته وحده لأنه من جماعة الإمام الأول، يتم صلاته وحده، وأما هم فيقيمون جماعة من أنفسهم، هذا هو الأولى والخروج من الخلاف أيضا. وعلى كل حال من فعل هذا لا نقول ان صلاته باطله، صلاته صحيحه لكنها خلاف الاولى وخلاف الاحسن. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يقول: هل توجد سنه يقال لها سنه الوضوء؟ وهل يجوز ان يصليها المسلم بعد العصر وقبل المغرب؟
نعم، هناك سنه تسمى سنه الوضوء، يستحق لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، كما في حديث بلال رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على الجنة فوجد بلالا أمامه سبقه في الجنة، فما هو العمل الذي فعله بلال؟ فقال: يا رسول الله، لا شيء إلا أني كنت إذا توضيت وضوءا صليت بعده ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك، فدل على مشروعية سنة الوضوء. وأما كونها تفعل في وقت النهي هذا على الخلاف عند العلماء في ذوات الأسباب، لأن صلاة الوضوء هذه من ذوات الأسباب سببها الوضوء، فمن العلماء من يرى أنها تفعل في وقت النهي إذا وجد السبب، ومن العلماء من يقول لا، لا يصلى في وقت النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات. فهذا يمشي على الخلاف، ولعل الأرجح والله أعلم أن ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت كان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم دراسة القوانين الأجنبية كالقانون الفرنسي أو الإنجليزي أو غيره في الجامعات ودراسة الأنظمة وأخذ الشهادات على ذلك؟
لا يجوز أن يجعل ذلك نظاما ويجعل منهجا في الجامعات يزاحم الفقه ويزاحم علوم الشريعة واللغة، لأننا مسلمون ندرس شريعتنا وندرس لغتنا، وقد أغنانا الله بذلك وشرفنا على غيرنا من الناس، فلا يجعل هذا منهجا عاما في الجامعات يزاحم العلوم الشرعية والعلوم اللغوية، لأننا مسلمون وديننا الإسلام ودستورنا القرآن، هذا الذي يجب علينا دراسته، ويجب على الجامعات في العالم الإسلامي أن يكون منهجها على هذا النمط دراسة العلوم الشرعية. أما بالنسبة للأفراد، واحد متمكن من علوم الشريعة ويريد أن يطلع على القوانين لأجل أن يعرف ما فيها من الباطل فيرده يرد عليه، فهذا قد يكون له وجه، لأنه لغرض صحيح وهو رد الباطل والاطلاع على ما في هذه القوانين من الشرور وما فيها من مخالفة للشرع فيرد عليه ويبين مخازي. بالنسبة للأفراد المتمكنين من علوم الشريعة ومن معرفة الحق من الباطل لا بأس الاطلاع، أما أن يجعل هذا في مناهج الجامعات الإسلامية ويزاحم به العلوم الشرعية، وبعض الدول تسميها كلية الشريعة والقانون، الشريعة والقانون جعلوا القانون معادلا للشريعة، هذا من الباطل ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة وتلاوة القرآن؟
إيش؟
يقول سلمك الله: ما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية؟
النارية؟ إيه.
والتسبيح بأعداد كبيرة وتلاوة القرآن.
ليس هناك صلاة نارية. ليس هناك صلوات نارية. إن كان شيء موجود منها فهو بدعة. لا يجوز العمل به. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: نسمع في بعض خطب الجمعة عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور وليس من تراب مثل سائر الناس، فأسأل عن صحة هذا الكلام.
هذا كلام باطل لا أصل له. الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم، وآدم مخلوق من تراب وذريته مخلوقة من ماء مهين. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة إلى آخر الآية، هذا عام في جميع بني آدم، عام في جميع بني آدم، والرسول صلى الله عليه وسلم من بني آدم بلا شك، فهو مخلوق مما خلق منه بنو آدم، والذين خلقوا من النور هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فإن الله خلق الجن من النار، خلق الجان من مارج من نار يعني من اللهب، وخلق الملائكة من النور كما صح في الحديث، وخلق آدم وذريته مما علمتم، آدم من الطين وذريته مما علمهين. ويدخل في هذا الأنبياء وغيرهم، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور إلا المبتدعة والصوفية، وهذا غلو، هذا غلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخراج له عن البشرية إلى درجة الملائكة، هذا أمر باطل واعتقاد كاذب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول:
الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من أبوين، من أبيه عبد الله ابن عبد المطلب، وأمه آمنة بنت وهب، كما يخلق سائر البشر بين ذكر وأنثى. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من المعلوم أن من السنة عند السعي أن يرفع الساعي إلى جبل الصفا والمروة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأيام أيام الحج وشدة الزحام، هل يكتفي الساعي بالدوران والرجوع بعد وصوله إلى نهاية الحاجز الفاصل بين الزاهد والآيب؟ وهل يجوز له ذلك أم لا بد من الرقي على الجبل أو اللف حول العامود أو القبة التي في الدور الثاني؟
الصعود ليس على الجبل كله، وإنما على طرف الجبل، على طرف جبل أبي قبيس وهو الصفا، وعلى طرف جبل وعيقعان وهو المروة، على طرف الجبل، على طرف من الجبل، وهذا الصعود كله ليس واجبا. الواجب أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، هذا هو الواجب، أن لا يبقى شيء بين الصفا والمروة لم يسعى فيه. وأما صعود الصفا وصعود المروة فهو سنة إن أمكن، فهذا سنة، وإن لم يمكن فسعيه صحيح إذا استوعب ما بين الصفا والمروة. نعم.
ويسأل عن الدوران حول العامود أو القبة.
لا بأس بذلك، المهم أنه يستوعب ما بين الصفا والمروة، وإذا حصل الصعود على الصفا أو على المروة هذا سنة، يدور على العمود أو ما يدور، كله سواء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد أشخاص يحرمون إخوانهم من الميراث الشرعي، فإذا مات هؤلاء وخلفهم أبناؤهم من بعدهم وساروا بسيرتهم، أي لم يعطوا عماتهم أو أبنائهن ما منعهن آباؤهن من الميراث، ويقولون إن الإثم على آبائنا لا علينا، فهل كلامهم هذا صحيح أم أنه يلحقهم من الإثم ما لحق آباءهم إذا لم يعطوهن أو أبناؤهن نصيبهن من الإثم؟
أعيد السؤال.
يقول: أحسن الله إليكم، يوجد أشخاص يحرمون إخوانهم من الميراث الشرعي.
إخوانهم
يقول،
لأن السؤال يعطينا المراد إناث، أخواتهم. نعم. يحرمون
أخواتهم من الميراث الشرعي. فإذا مات هؤلاء وخلفهم أبناؤهم من بعدهم وساروا بسيرتهم، أي لم يعطوا عماتهم
أخواتهم. نعم.
قال: ثم بسيرتهم، أي يعطوا عماتهم أو أبنائهن ما منعهن آباؤهم من الميراث، ويقولون إن الإثم على آبائهم، فهل أبناؤهم صحيح أم يلحقوا ما لم آباءهم إذا لم يعطوا أو أبناؤهن من الإرث؟
هذا على مذهب أهل الجهمية الذين يحرمون النساء من الميراث، هذا أهل الجاهلية. أما اللام فقد أعطاهن من الميراث، فقال تعالى: للرجال نصيبا والأقربون وللنساء مما ترك الوالدان والأقربون مما قل حظهم نصيبا مفروضا. سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين قل ثلثا ما ترك، كانت واحدة فلها النصف. قال سبحانه استفتونك قل أعوذ بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال سبحانه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، والمراد بالأبوين الأب والأم، فأعطى الأم الميراث من ولدها. وكذلك الزوجة ولهن ربع ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، هذه وصية يوصين بها. ولهن الربع لهن يعني الزوجة لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فجعل لنسائي ميراث سواء كلهم امهات او جدات او بنات او اخوات لهن الميراث، وابطل ما كان عليه اهل الجاهليه استحلال النساء من الميراث، وتوعد الذين يخالفون هذا الحكم الشرعي تلك حدود الله لما فرغ من آيات المواريث، قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تعدى حدوده في المواريث ويعم جميع الحدود لكن سياق المواريث. فهذا الذي يحلم الإناث للميراثهن من أقاربهن هذا على منهج الجاهلية والعياذ بالله. فيجب على المسلمين أن يمنعوا هذا المذهب الباطل وأن يعطوا النساء حقهن من الميراث، ويجب على من يمنع النساء من الميراث أن يتوب إلى الله، لأنه إذا فعل هذا متعمدا فهذا ردة، هذا ردة عن دين الإسلام. فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويعطي النساء حقهن من الميراث الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأجمع عليه المسلمون. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول نشرت مجلة الدعوة إلى الرياض في عددها الأخير تحقيقا مع عدد من المدرسات والتربويات يشجعن على تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية وما قبلها من التمهيد. السؤال ما حكم تعلم لغات غير العربية ولا سيما لأبنائنا، وما هو توجيه فضيلتكم؟ وقد سمعنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحرم ذلك ويشدد فيه، فهل هذا صحيح؟
تعلم اللغة الأجنبية يجوز عند الضرورة إذا احتاج إلى ذلك، فإذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يحرم تعلم لغة الأعاجم، إنما يجوز هذا بقدر الضرورة. والأطفال ليس لهم حاجة إلى تعلم اللغة الأجنبية ولا يستطيعونها، وإذا تعلموها في هذا السن فإنهم ينسونها فيكون تعبا بلا فائدة، هم لم يحتاجوا إليها بعد لأنهم أطفال، ولأنهم بحاجة إلى تعليم اللغة العربية والقرآن وأحكام الشريعة، فلا يعطون ما يزاحم هذه العلوم الشرعية، ولا يجعل هذا منهجا في المدارس والمعاهد والكليات، لا يجعل منهجا، لكن ممكن يجعل له دورات، يجعل له قسم خاص أما أنه يمسك مع المناهج ويجعل كأنه مادة شرعية يزاحم المناهج فهذا لا يجوز، لا للكبار ولا للصغار. أما الصغار فلا يجوز تعليمهم الكلية لأنهم ليسوا بحاجة إليه ما بعد احتاجوا إليه، وتعلمهم إياها في سن مبكر ينسونه ويكون تعبا بلا فائدة، وهذا مما أنكره العلماء ولا يزالون ينكرونه. ولم يكن إن شاء الله، وفي محاولات أهل الشر أن يجعلوا اللغة الإنجليزية تبدأ مع الأطفال، في محاولات، ولكن ندعو الله أن تبوء محاولاتهم بالفشل وأن يرد كيدهم في نحورهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل في خطبة الجمعة نفي الجلوس بين الخطبتين، هل تصح الجمعة في مثل هذه الحالة؟ وماذا لو ترك ذلك عمدا؟
الجلوس بين الخطبتين سنة، ليس بواجب، حتى لو تركه عمدا فخطبته صحيحة، صلاته صحيحة إذا خطب خطبتين، فصلاته صحيحة ولو لم يجلس بينهما، لأن الجلوس سنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن شباب دخلنا في أحد المساجد ونحن مسافرين، وفاتتنا الجماعة الأولى ووجدنا جماعة تصلي وكان عددهم اثنان، فقال شاب منا: لا تصلوا معهم، إنما صلوا وحدكم وكلنا جماعة. فقلنا له: إن هؤلاء جماعة ولا يجوز أن نقيم جماعة أخرى. فقال: هؤلاء لا تظهر عليهم علامات الصلاة، علامات الصلاة أو الصلاة
سبب
كذا يقول، ونحن أكثر منهم وأفضل. السؤال: هل يجوز أن ندخل معهم أو نصلي وحدنا؟
لا يجوز تعدد الجماعات في مسجد واحد، فإذا وجدتم جماعة يصلون فادخلوا معهم، ادخلوا معهم وتابعوا الإمام، تابعوا الإمام، فإذا أتم الصلاة يلزمكم الإتمام ولو كنتم مسافرين، وإذا كان الإمام مسافرا وأنتم مقيمون ادخلوا معه، فإذا سلم فقوموا وأتموا بأنفسكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا لأنفسكم. فيجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم ولكنه يتم الصلاة، ويجوز للمقيم أن يصلي خلف المسافر، وإذا سلم المسافر فإن المقيم يقوم ويكمل صلاته. وأما أن هذول جماعة وهذول جماعة في مكان واحد هذا تفرق، قد نهينا عن التفرق والاختلاف وأمرنا بالاجتماع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: متى يسمى الرجل من الخوارج؟ هل إذا فعل خصلة من خصاله يعد منهم، أم يجب أن يعتقد ويعمل جميع أعماله؟
من عمل عمل الخوارج وقال بقولهم فإنه يعتبر من الخوارج. الخوارج هم الذين يخرجون على إمام المسلمين ويشقون عصا الطاعة، فمن اعتقد هذا الاعتقاد أو فعله مع إمام المسلمين فإنه من الخوارج. وكذلك من يكفر المسلمين بالكبائر التي دون الشرك هذا مذهب الخوارج. فمن كفر المسلمين، كفر أحدا من المسلمين بمعصية دون الشرك فإنه يعتبر من الخوارج، هذا مذهب الخوارج، نسأل الله العافية. وهذا الأمر يحتاج إلى أن يدرس الإنسان العقيدة الصحيحة ويتفقه في دين الله ويتجنب الجماعات الفاسدة والجماعات المبتدعة، ولا يقرأ في كتبهم وهو ليس متمكنا وعارفا بالحق. عليه أنه يدرس العقيدة الصحيحة على أهل العلم ويتبصر فيها حتى لا يزلق هذه المزالق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة جاءت تسأل عن موقف المسلم فيما يجري الآن في على إخواننا في فلسطين من ناحية الدعوة أو بذل المال أو الجهاد معهم؟
الواجب على المسلمين الدعاء لإخوانهم المسلمين ومساعدتهم بالمال، مساعدتهم بالمال والدعاء، هذا هو الواجب وهذا هو الذي ينفعهم ويعينهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم المظاهرات وهل هي من الجهاد في سبيل الله؟
المظاهرات لا فائدة فيها، هي فوضى، هي من الفوضى. وماذا يضر العدو إذا تظاهر الناس في شارع من الشوارع ورفعوا أصواتهم؟ بل ربما أن هذا يفرح العدو فيقول إنه قد أساءهم وقد ضرهم، يفرح هذا العدو. الإسلام دين السكينة ودين الهدوء ودين العلم، ما هو دين الفوضى والصخب، وإنما هو دين يتوخى السكينة والهدوء مع عمل الأعمال المفيدة والمجزية من نصرة المسلمين والدعاء لهم وإمدادهم بالمال والسلاح، هذا هو المجزي، والاحتجاج لهم عند الدول بأن يرفع عنهم الظلم ويطالب الدول التي تزعم الديمقراطية، يطالب بأن يعطى هؤلاء المسلمون حقهم وحق الإنسان اللي يقولون ويترجحون به. لكنهم عندهم أن الإنسان هو الكافر، أما المسلم عندهم ليس إنسان بل هو إرهابي، يسمون المسلمين إرهابيين، والإنسان الذي له حقوق هو الكافر عندهم. فعلى المسلمين أن ينهجوا منهج الإسلام في هذه الأحداث وغيرها. الإسلام ما جاء بالمظاهرات السخط رفع الأصوات أو تدمير الممتلكات أو الاعتداء، هذا كله ليس من الإسلام. نعم. ولا يفيد ولا هذا يضر المسلمين ولا يضر العدو، لا يضر المسلمين ولا يضر عدوهم، بل عدوهم يفرح في هذا ويقول أنا قد أثرتهم وأنا قد أغضبتهم وأنا قد أثرت فيهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك مشروب وطني عصير يباع في المحلات وقد كتبت عليه هذه العبارة: عندما تتجمع قوى الشر والظلام في السيطرة على العالم ينطلق. يقول: هناك مشروب وطني أي عصير يباع في المحلات وكتب عليه هذه العبارة: عندما تتجمع قوى الشر والظلام في السيطرة على العالم ينطلق هاني مدافعا عن العدالة ليهزم الأشرار. هاني إنه فتى رهيب يستمد قوته من عصيره الذي يحتوي على مزيد من الفواكه الطبيعية والفيتامينات. خذ جرعة من عصيره المتميز لتزداد قوة وتساعد في مغامرات.
هذه دعاية لهذا العصير، ودعايات هؤلاء الشركات وهذه المصانع لمنتوجاتهم دعايات كثيرة متنوعة، وهذا من الدعاية الباطلة والسخرية. والعصير في حد ذاته مباح إذا لم يكن فيه مادة محرمة أو يكون مسكرا، وإنما هو عصير فواكه ليس فيه إسكار، هذا من المباحات. ودعوا عنكم هذا الكلام، هذا دعاية فقط، دعاية لهذا العصير، وهي دعاية كاذبة ودعاية باطلة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الذكر بعد الأذان خاص بالمستمع أم للمؤذن أيضا أن يقوله؟
نعم، يستحب للمؤذن أنه يتابع نفسه، فإذا رفع صوته بكلمة الأذان وفرغ منها فإنه يقولها سرا بينه وبين نفسه من باب المتابعة ليدخل في الحديث، من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول إلى آخر الحديث، هذا يشمل المؤذن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك بعض المؤذنين حينما يؤذن يكون أذانه ملحنا بشكل واضح بالإضافة إلى تنقيط الأذان. السؤال: هل الأذان في هذه الصفة صحيح؟ وما توجيهكم حيال ذلك؟
الصحة صحيح لكنها مكروه. مكروه تنقيط الأذان وتمغيره، هذا مكروه. أما الأذان فهو صحيح، قالوا يصح ولو كان ملحنا أو ملحونا يصح، لكن مع الكراهة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن صحة هذا الحديث وعن معناه: خير الذكر الخفي، وخير العبادة أخفاها، وخير الرزق ما يكفي.
والله ما أعرف عن هذا الحديث شيء، ولكن لا شك أن إخفاء الأعمال أبعد عن الرياء. إخفاء الأعمال أبعد عن الرياء، إلا إذا كان في إظهارها مصلحة راجحة كتعليم الجاهل وتذكير الغافل. إذا كان في إظهار الأعمال مصلحة راجحة أو تصدق صدقة ظاهرا علشان يراه الناس يصدقون مثله، هذا مقصد حسن. قال تعالى: إن كنتم الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. وعلى كل حال إخفاء الأعمال الصالحة أحسن، إلا إذا كان في إظهارها مصلحة راجحة فإن إظهارها أفضل من إخفائها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرجو أن توجهوا نصيحة لمن يذم العلماء ويقول إن العلماء لا يفتون في بعض الأمور خوفا على مناقبهم أو خوفا من ولاة الأمور، أو أنهم مغيبون أو يغيبون الناس عن قضايا الأمة، وما الحكم لمن يقول ذلك؟
هذا ليس بغريب الكلام، هذا اتصال بقول المنافقين فيما سبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبا عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا غرابة أن يقول هؤلاء العلماء هذه المقالات، هذا امتداد لقول المنافقين من قبل ولن يمر إلى أنفسهم. الذي يقول هذا الكلام لن يضر إلى نفسه ولا يضر الناس شيئا، لكن عليه أن يتوب إلى الله، أن يتوب إلى الله رحمة بنفسه من الإثم. وأما العلماء فلن يضرهم، بل هذا يرفع في درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ذكرت حفظك الله أن الجلوس بين الخطبتين سنة وتصح صلاة الجمعة بدون هذا الجلوس، ولكن ماذا لو اكتفى الخطيب بخطبة واحدة فقط سواء كان ذاكرا أو ناسيا؟
لا تصح صلاته إذا اقتصر على خطبة واحدة، والصلاة غير صحيحة، لا بد من خطبتين. هذا شرط يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، لا بد من هذا. وقالوا إن الخطبتين بدل ركعتين، إذا كانت بدل ركعتين فإنه ترك خطبة، يعني ترك ركعة من الصلاة، فلا يجوز الاقتصار على خطبة واحدة. ومن فعل هذا فإنه يعزل عن الإمام، لا يجوز السكوت عليه، بل يجب رفعه إلى جهة المساجد، إلى الجهة المسؤولة عن تنصيب الأئمة، لأجل عزله عن الإمام لئلا يفسد على الناس صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الصوم يوم السبت والأحد والاثنين كفارة اليمين؟ وما هي الأيام التي تكره فيها الصيام؟
الكفارة يصومها في أي الأيام، السبت والأحد والاثنين يصوم الكفارة، ما فيها، لأنه لم يحدد لها أيام معينة. الله تعالى يقول: فصيام ثلاثة أيام، ولم يحدد في أيام محددة. وأما الصوم الذي يكره، قالوا يكره إفراد رجب، إفراد شهر رجب، وإفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، هذا الصوم الذي يكره. ويحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق إلا عن دم نسمة أو فرار. نعم. ويحرم على الحائض صوم أيام الحيض والنفاس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يصلح بين رجله وامرأته بأن يقرأ القرآن والأدعية المأثورة عليهم بنية الإصلاح؟
هذا ولد، ما هو إصلاح، هذا ولد. الإصلاح هو يشوف الخلاف اللي بينهم ويتدخل في إصلاحه ويمنع المخطئ من الخطأ منهما، يمنع المخطئ من الخطأ ويذكره بالله عز وجل ويعظه وينصحه، هذا هو الإصلاح. ولو تحمل مالا في مقابل ذلك فهو مأجور. هذا ولد، ما هو إصلاح، هذا ولد. الإصلاح هو يشوف الخلاف اللي بينهم ويتدخل في إصلاحه ويمنع المخطئ من الخطأ منهما، يمنع المخطئ من الخطأ ويذكره بالله عز وجل ويعظه وينصحه، هذا هو الإصلاح. ولو تحمل مالا في مقابل ذلك فهو مأجور. أما الدعاء وقراءة القرآن هذه أذكار وورد. نعم.
السلام الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن في ماليزيا ونصلي خلف إمام يقنط في الفجر دائما، السؤال: هل يجب علينا رفع أيدينا في القنوت والتأمين على دعائه أم لا؟
نعم، تابعوا الإمام إذا قنط فاقنطوا معه ولو كنتم أنتم لا ترون القنوت، لكن ما دام الإمام يراه فتابعوا واقنطوا معه وارفعوا أيديكم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: والدي مريض ولا يستطيع إدارة أمواله، وقام بتوكيلي من المحكمة بإدارة أمواله وجميع ما يخصه من نفقة على أولاده وغيره، حيث تولد له امرأتان، الزوجة الأولى لها 5 أولاد وجميعهم متزوجون، وله منها ابن عمره 25 عاما وهو غير متزوج، والزوجة الثانية لها 5 بنات قصر وأبناء قصر وابن عمره 20 سنة. السؤال: بحكم أني أنا الوكيل، آمن من فضيلتكم أن توجهوني بالطريقة المثلى في كيفية العدل في النفقة على الأسرتين سواء المتزوجين أو القصر، وهل هناك طريقة معينة لهذا شرعا أو يكون الاجتهاد مني على حسب حاجتي؟
النفقة على زوجات هذا المريض واجبة، لأن تعطي كل واحدة ما يكفيها، تعطي كل واحدة منهن ما يكفيها، ولا تغضل بعضهن على بعض في الزيادة عن الكفاية. العدل هو إعطاء الكفاية فقط، وأما الزيادة فلا يجوز أن تخص بها بعضهن دون بعض. وأما الأولاد فالقصر أيضا تجد نفقتهم بما يحتاجون، تنفق عليهم قدر حاجتهم. وأما الكبار، أما الكبار والمتزوجون فهؤلاء إن كان لهم موارد، إن كانوا يكتسبون لهم موارد فليس لهم نفقة في مال والدهم، لأنهم استغنوا بكسبهم عن إنفاق والدهم عليه، فلا تعطيهم من مال والدهم وهم يكتسبون وعندهم موارد يستغنون بها. أما إن كان ليس لهم موارد ولا يستطيعون الكسب لمرض أو لعائشة من العوائل، ما يستطيعون الاكتساب، فلهم النفقة من مال والدهم بقدر حاجتهم وحاجة زوجاتهم وأولادهم إذا كانوا ليس لهم، لا يقدرون على الكسب، كانوا معوقين ولا يقدرون على الكسب، فهؤلاء لهم النفقة في مال والدهم بقدر كفايتهم. نعم.
السلام الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم إطلاق هذه الكلمة علماني على كل من صدر منه تساهل أو ما صدرت منه أفكار غربية؟
نعم.
يقول سلمك الله: ما حكم إطلاق هذه الكلمة علماني على كل
علماني
نعم. على كل ما صدر منه تشابه او صدرت منه افكار غربيه، وهل العلمانيه كفر؟
نعم، العلمانيه كفر، والعلمانيه يقولون هنا فصل الدين عن الدوله، فصل الدين عن الدوله، يقولون الدين في المساجد فقط، واما في المعاملات في الحكم فليس للدين دخل. هذه العلمانيه فصل الدين عن الدوله. الذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر، الذي يعتقد ان الدين ما له دخل في المعاملات ولا له دخل في الحكم ولا له دخل في السياسه، وانما هو محصور في المساجد فقط وفي العباده فقط، هذا لا شك انه كفر والحاد. اما انسان يصدر من بعض الاخطاء ولا يعتقد هذا الاعتقاد هذا يعتبر عاصيا ولا يعتبر علمانيا، هذا يعتبر من العقاب. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله. هذا السائل يقول: انا شاب ابلغ من العمر نحو 30 عاما ولا اعمل، وانا حاصل على شهاده عاليه في مجال طب الامراض منذ 5 سنوات، وانا اكبر اخوتي ولم اتحصل على عمل الى الان، وقد عرض علي احد الاصدقاء عملا في مجالي ولكن بشرط ان اخفف اللحيه تخفيفا، والوضع عندنا يحاسب على اعفاء اللحيه، فما توجيه فضيلتكم لمثل حالتي؟
ما علاقه اللحيه بالعمل؟ اللحيه ما لها علاقه بالعمل، هذا من النفاق. هل يقول لك الكلام؟ هذا دليل على نفاقه، فلا تطعه، هذه معصيه، ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. والرزق عند الله سبحانه وتعالى، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاذا وجدت عمل بدون ارتكاب معصيه فاقبله، واذا لم تجد عملا الا بارتكاب معصيه فلا تقبله، وما عند الله خير وابقى. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله. ويقول في سؤاله الثاني: ان في بلادنا في مواسم العمره خصوصا في رمضان والحج تقوم الوكالات السياحية الخاصة ببيع التأشيرات بحوالي 100 دينار للعمرة، وأحيانا إلى 400 دينار، علما بأن التأشيرة مجانية من السفارة السعودية، وهناك بعض العاملين الأجانب في السفارة يقومون بنفس الشيء. السؤال: ما حكم شراء هذه التأشيرات منهم، وما حكم دفع المبالغ إليهم، سيما أنه لا قبل لنا إلا بالتقيد بهذه التأشيرات ومواعيدها؟
إذا كانت التأشيرات تبذل مجانا من الحكومة فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، ومن باعها وأكل ثمنها هذا حرام عليه، لأن الدولة بذلتها للمستحقين للحج والعمر الذين تنطبق عليهم الأنظمة، فتعطى لهم مجانا كما قررتها الدولة، والذي يبيعها هذا يعتبر غالبا وآجلا للمال بالباطل، فلا تساعدوهم على هذا الشيء، تبذلونهم الأموال وتشجعوهم على البيع يكون لها سوق، بل عليكم بالرفع عنهم لولاة الأمور، لأنهم يبيعون تأشيرات على الناس ولا يتبعون الأنظمة التي سنتها الحكومة في صرف التأشيرات. ارفعوا عنهم بولاة الأمور الذين أصدروا هذه التأشيرات، أما إذا شريتموها فقد شجعتموهم على هذا العمل، شجعتموهم على البيع والتلاعب، ويصير ما يقدر على الحج إلا من يشتري، وهذا ظلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه أسئلة عديدة وردت تسأل عن حكم القنوت في مثل هذه النوازل والدعاء بشكل فردي أو في صلوات الجماعة، وهل يجوز لأئمة المساجد أن يقنطوا من دون صدور أمر من ولي الأمر، وهل يجب على الجماعة أن يؤمنوا على دعائهم إذا قنطوا بدون إذن؟
الدعاء ليس ممنوعا، الإنسان يدعو لنفسه ولإخوانه ليس ممنوعا، يدعو في صلاته، يدعو في ركوعه وسجوده، يدعو في قنوته في الوتر، في قنوت الوتر ليس ممنوعا من الدعاء. أما القنوت في الفريضة فهذا لا بد من الإفتاء به من الجهة المختصة بالإفتاء، لأن النظر في أمور الصلاة وتقدير الأحداث التي يقنت من أجلها لا بد له من دراسة ولا بد له من تأمل، وهذا مرجعه إلى أهل العلم، هم اللي يقدرون الحوادث التي تستحق القنوت والحوادث التي لا تستحق. وليس من حق كل أحد أنه يقنت في الفريضة ويدخل في الفريضة ما ليس منها، هذه أمور لا بد من انضباطها. أما أن تقنت في وترك وتدعو على الكفار وعلى أعداء الإسلام هذا مكروه، أو تدعو في ركوعك وسجودك حتى في الفريضة، ادعو في ركوعك وفي سجودك حتى في الفريضة ما في مانع، إنما القنوت في الفريضة هذا هو الذي يحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم في تقرير المسوغات له. وإذا قنت واحد من الشباب على ما قلتم أو من اللي عندهم غيرة وعجلة صلاته صحيحة إن شاء الله، لكنه مخطئ، صلاته صحيحة لكنه مخطئ، ولا مانع أنكم تؤمنون على دعائي، لأن هذا دعاء تؤمنون عليه وتتابعون الإمام مع مناصحته، لأن يقال له لا تقنط إلا إذا صدرت فتوى من أهل العلم، لا تشوش على الناس، خلي الناس يتساءلون أو يحدث عندهم شيء من الشكوك فيك ويتهمونك، خلك على طريق واضح. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد الدليل على قول بسم الله عندما أسكب الماء الحار أو أسكب اللبن أو أضع الشيء بقوة؟
لا شك أن ذكر الله حسن حصين للمسلم، ومنه بسم الله إنها حسن حصن للمسلم، فتذكر تقول بسم الله عندما تذكر، عندما تضع شيء في الأرض، عندما تدخل، عندما تخرج، يبدأ بها في كل أمر جبال بسم الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الإنسان جاهلا ويطرأ على باله أمور غريبة يحسب أنها حرام ولكنها في الحقيقة كفر، وهو مفرط لا يسأل عنها، فهل يكفر إذا عملها؟
نعم.
يقول سلمك الله: إذا كان الإنسان جاهلا ويطرأ على باله أمور يحسب أنها حرام ولكنها في الحقيقة كفر، وهو مفرط لا يسأل عنها،
يطرأ على باله ولا يعملها، إذا كان مجرد يوسوس في نفسه ولم يتكلم ولم يعمل فلا حرج عليه، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، مجرد الوسواس لا يؤثر ولا يضر. أما إذا عمل هذا العمل المحرم أو تكلم به فإنه يؤاخذ كما في الحديث: ما لم تتكلم أو تعمل، دل على أنها إذا تكلمت أو عملت تؤاخذ على فعلها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد كريم في الأسواق يمنع أو يوقف نمو الشعر في المكان الذي يوضع فيه، فما حكم استخدام هذا الكريم في منطقة الإبطين والعين؟
إذا كان يشتمل على مواد محرمة فإنه لا يجوز استعماله، أما إذا لم يشتمل على مواد محرمة فهذا يراجع فيه الطبيب من الناحية الصحية، لأنه ربما يصح فيراجع فيه الطبيب وصحها أولا، فإن كان ضارا بالصحة لا يجوز استعماله. يجوز استعماله في حالتين: الحالة الأولى أن يكون مشكلة محرمة كمشتقات الخنزير أو غيره من المحرمة، الحالة إذا كان فيه ضرر على صحة الإنسان وهذا أن يستعمل شيئا فيه ضرر على صحة. والحمد لله الآباب والعمل لها الخلق ولها الحلق تجعل بها النافعة غير الضارة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذه العبارة هي قوله إن المادة لا تثنى ولا تستحدث من عدم، أي حيث أنها منتشرة في مناسبة العلوم من مدارسنا.
كل شيء أصل أوجده الله، خلق الأشياء من العدم، ليس فيه مادة قديمة ليس لها بداية وليس، هذا لا يدوم، هذا كلام أهل الطبيعة. ليس هناك شيء له ولا نهاية إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ليس له بداية ولا نهاية. أما ما عدا فله بداية ولا نهاية، مخلوقات كلها لا بداية ولا نهاية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يتاجر في لباس البنطال الذي يلبسه الرجال، خاصة أنه من صنع الكفار؟
الأصل في الملابس إباحة، إلا ما كان فيه فتنة كلبس النساء للبنطال، هذا فيه فتنة لأنه يبين مقاطع الجسم وضيق، وفيه فتنة، ليس هو من ملابس النساء. وأما بيعه على الرجال إذا كان من عادته يلبسونه، إذا كان من عادة الرجال أنهم يلبسونه فلا بأس بذلك، لأنه من الملابس، الأصل في الملابس الحل ما دام هذه الملابس ليس فيها مخالفة شرعية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لنا أن نقوم بعمل المظاهرات في بلاد الغرب كعيد المسلمين، وأحيانا يكون معنا نصارى أو يهود، حيث النظام عندهم يسمح بذلك وربما تؤثر في تحقيق القضية؟
المسلمون يجب أن يتميزوا بآداب الإسلام، وليس من آداب الإسلام المظاهرات، وإنما فيه المطالبة بالحقوق بالطرق الشرعية، المطالبة بالحقوق بالطرق الشرعية، أما المظاهرات فليست من هدي الإسلام. وينبغي للمسلمين أن يتميزوا في الداخل والخارج بآداب الإسلام، ولا يوافق الكفار على عاداتهم وما يعملونه مما هو ليس من آداب الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من أخرج زكاته باعتبار السنة الميلادية، علما بأنها تزيد على السنة الهجرية، حيث أنه في كل 30 سنة ميلادية تنقص أو تزيد على السنة الهجرية بسنة واحدة؟
العبادات توقت بالأشهر القمرية، بالأشهر القمرية التي بني عليها التاريخ الهجري، هذه هي أشهر المسلمين، وهذه سنة المسلمين، إن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أشهر، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فالإسلام والعبادات الزكاة والصيام والصلاة تؤقت والحج تؤقت بالشهور القمرية وبالسنة الهجرية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن قول بعض الناس: يا هادي يا دليل.
هذا عادة عند الناس ولا عند لها أصل. الهادي هذا من أسماء الله عز وجل، وأما الدليل فلا أعرف أنه من أسماء الله عز وجل، الدليل لا أعرف أنه من أسماء الله، لكن الله يدل على الصراط المستقيم، يدل ويهدي سبحانه وتعالى، أما أن يقال الدليل فلا أعرف أنه من أسماء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: كنت طالبة في مدرسة ثانوية قبل 6 سنوات، وقد استعرت من مكتبة المدرسة كتابا اسمه الموجز، وعند تصفحه وجدت فيه صورا محرمة تحت اسم عيسى عليه السلام وعذراء مريم، حتى أنني وجدت صورة نصبت لله تعالى عن ذلك، ثم ما أعدت الكتاب إلى المدرسة جهلا مني وسوء تصرف، وبقي معي الكتاب مدة حتى هذا اليوم، وأنا الآن في بلد آخر وقد بدأت السبل لإرجاعه إلى المدرسة. السؤال: ما الواجب علي وكيف أغير هذا المنكر؟
هذا المنجد المعروف انه من صنع نصراني مسيحي، يعني نصراني ليس مسيحيا، يقال نصراني من نصارى لبنان، من نصارى لبنان من العرب الذين في لبنان، والذي عمل هذا المنجد وذكر فيه هذه الاقوال الباطله والمعتقدات الباطله على مذهب النصارى لانه نصراني. ولا شك ان فيه دسا كثيرا على الاسلام، وفيه خرافات الشر، وهو بزعمه مصنفه لاجل اللغه العربيه، ولكنه دس في هذه الامور وهذه المعتقدات التي لا علاقه لها باللغه، ولكنهم هم دعاه شر يستغلون الاشياء للدعايه او للدعوه الى مذهبهم الباطل. استغل هذا المنجد دعايه لمذهب النصرانيه والتكليف وان عيسى هو الله او ابن الله على معتقد النصارى. فالكتاب فيه ماده لغويه وفيه ماده دعويه لمذهب النصارى، واذا استطعت رده الى اهله ترده الى اهله ان كانوا مسلمين، فتبين لهم ما عليه من الملاحظات، ان كان اهله مسلمين تبين لهم ما على الكتاب من الملاحظات، اما ان كانوا كفارا فليس بعد الكفر دم، رده عليهم وهم يستحقونه. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يقول: ارى بعض الناس اذا دفنوا ميتهم في المقبره صفوا صفا يتقبلون العزاء، فيصافحهم الناس ويعانقونهم للعزاء، السؤال هل هذا الفعل صحيح؟
ترتيب هذا الذي اتخذ ترتيبا دائما هذا لا ليس صحيحا. واما اذا فعل بعض الاحيان او يعني من باب اللقاء التقوا بالمصاب وعزوه عند القبر او هو خارج من المقبره من غير ترتيب فلا باس، اما انه يرتب ويقال العزاء عند القبر يصفون، او ربما الان يطالبون بنا مظلات في المقبره لاجل العزاء هذا باطل ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله الثاني: إذا توفي شخص من أقاربنا قمنا بجمع بعض المبلغ من المال لمحاضرة.
نعم.
يقول سلمك الله: إذا توفي شخص من أقاربنا قمنا بجمع مبلغ من المال لنحضر به طعام غداء أو عشاء لأهل الميت ومن يأتي عنده من الضيوف، وربما نحضر معه، السؤال ما حكم هذا العمل؟
لا يجوز هذا، المبالغات وطلب التبرع من الناس لأجل صنعة عشاء هذا من التعاون على المآكل ولا يجوز. لكن من كان عنده مقدرة ويصنع طعام لأهل الميت، البيت بيت أهل الميت، يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم ويدفعه إليه فهذا سنة. أما أن يجمع من الناس تبرعات لأجل عمل عشاء فهذا يؤول إلى شر ويؤول إلى توسع في هذا الأمر، تكلف ما أنزل الله به من سلطان. هذه سنة إن قدر عليها نقبلت، وإذا لم يقدر عليها فليست بلازمة حتى يجمع لها التبرعات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يسأل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ويقول: ما معنى كلمة بحبوحة الجنة في هذا الحديث؟
بحبوحة الجنة وسطها وسعتها، وسطها وسعتها، من أراد الجنة فليلزم جماعة المسلمين ولا يفارق الجماعة، لا يفارق جماعة المسلمين وإمامهم بل يكون معهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: دخلت مسجدا في صلاة الجمعة ووجدت الإمام صعد المنبر، ثم وجدت في المسجد قبرا، هل أصلي في هذا المسجد أو أخرج منه وأصلي في مكان آخر؟
أخرج منه لا تصلي فيه، ما دام رأيت فيه أن المسجد مبني على قبر فلا تصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، أخرج صلي في مسجد آخر ليس فيه قبر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو رأي فضيلتكم في الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الدراسة الابتدائية؟ وهل هذا الفعل مستقبلا جائز؟ وما رأيكم بخصوص الاختلاط في الكليات لكلية الطب، سيما أنه يوزع الصبيان بهذا الخصوص في الثانوية والكلية.
علماؤنا وفقهم وفق الله الحاضرين منهم ورحم الميتين، لما أرادوا فتح مدارس للبنات عزلوها، عزلوا مدارس الإناث عن مدارس الذكور، وكونوا لها رئاسة خاصة، كل ذلك محافظة على الإناث ومنع الاختلاط. فيجب السير على هذا المنهج من الابتدائي إلى الجامعة، يجب السير على هذا المنهج السليم، وهو عزل الإناث عن الذكور ابتعادا عن الفتنة، وهذا هو منهج الإسلام، لا تجوز مخالفته لا في الابتداء ولا في غيره، لأن الابتداء أكاد فيما فوقه، فإذا وجد فيها الاختلاط انتشر فيما في المراحل الأخرى، فيجب منع هذا الشيء من الأصل وعدم السماح به. وهذا ما درج عليه أهل العلم وولاة الأمور في هذه البلاد، وامتازت هذه البلاد ولله الحمد لهذه ميزات كثيرة ولله الحمد، لكن منها عزل الإناث عن الذكور في التعليم من الابتداء إلى الجامعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل لمصلي الفريضة القراءة عند القراءة أن يسجد عند سجود التلاوة؟
نعم، إذا كان إماما أو منفردا، إذا كان إماما فإنه يسجد عند في الصلاة الجهرية، إذا كان إماما في صلاة الجهرية ومر بآية السجدة فإنه يسجد ويسجد من خلفه، وكذلك إذا كان منفردا في جهرية أو سرية. أما الإمام في الصلاة السرية فلا يسجد للتلاوة، لأنه يشوش على من خلفه فيظنون أنه قد سهى، لأنهم لم يسمعوا آية السجدة فيظنون أنه قد سهى فيحصل تشويش. ولذلك قال العلماء: يكره للإمام في السرية أن يقرأ آية السجدة وأن يسجد فيها لئلا يشوش على المأمومين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا أرسلني أبي أو أخي أن أشتري له الدخان، هل أطيعه في ذلك أو أعصيه؟ وما توجيه فضيلتكم في ذلك؟
لا تطعه، هذا معصية وتعاون على الإثم والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فشراء الدخان معه، فلا تطع أحدا ولو كان والدك، لأن هذه معصية والمعصية لا طاعة فيها، إنما الطاعة للمعروف. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.